حي المشاهدين.
أهلا وسهلا، كما نرحب بكم الذين حضروا معنا في الاستوديو، ونرحب بكم أنتم أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا مشاركتكم لنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نسعد من خلال الموقع بتلقي أسئلتكم وأجوبتكم عما يدور في هذه الحلقة، كما أيضا يسعدنا مشاركاتكم الهاتفية على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. حياكم الله دكتور ناصر.
أهلا وسهلا، الله يحييك سيد الرحمن، لعلك تذلي.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الحقيقة لعل للأخوة المشاهدين حقوق علينا. نعم. والمستمعين، فإن كان لديك أسئلة نبدأ بها ثم نستأنف في الدرس إن شاء الله.
طيب صاحب الفضيلة، طرحتم بالحلقة الماضية سؤالين اثنين وقد أجاب بعض الأخوة، نستأذنكم في قراءة بعض الإجابات فضيلة الشيخ.
تفضل.
الأخ نبيل حجازي من السعودية أجاب عن السؤال الأول، وهو ما الموقف من الصفات الفعلية بقوله أن نؤمن بها حقا على ما يليق بجلال الله وعظمته، وأن لا نردها بأي شبهة كانت، ولا نؤولها بل نبقيها على حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. قال ونثبت هذه الصفات كما نثبت لوازمها، ونؤمن بأن هذه الصفات إنما جاءت لإثبات العظمة لله عز وجل ونفي النقائص عنه. هذه إجابة الأخ.
نعم، هذا حقيقة نموذج للجواب، جواب سديد.
جميل.
جواب سديد، وإن كانت وإن كنت وأتمنى لو أنه أضاف عبارة من غير تأويل ولا تمثيل.
جميل.
أو من غير تأويل ولا تشبيه، لا فرق، لكن ومع ذلك الإجابة سديدة ووافية ومتقنة ومرتبة، ترتيب موضوعي، ولذلك الإجابات التي تشابه هذه الإجابة. نعم. تعتبر نموذجية وصحيحة إن شاء الله.
جميل.
نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، الأخت لولو من السعودية أجابت عن السؤال الثاني، وهو عن قول الإمام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قالت بأن الاستواء معنى، تقول أن الاستواء غير مجهول عند أهل اللغة، بل معلوم معنى الاستواء في اللغة العربية بأنه العلو فوق الشيء، لكن نجهل الكيفية ولا نعلم كنهها ولا صفة استواء الله تعالى على عرشه، ولا يصح أن نكيف ولا نشبه ولا نمثل. هذه إجابة الأخت.
هذا كذلك، هذه حقيقة إجابة سديدة.
نعم.
وإن كان ممكن نستغني عن عبارة ولا صفة الاستواء، لأن هذه توهم، لأنها هروب من إثبات الصفة، مع أن سياق الأخت التي أجابت يدل على أن قصدها بالصفة الكيفية، لكن مع ذلك دفعا للهبس ترى أن تحذف كلمة صفة وتستبدل أو يوضع بدلها كيفية. نعم.
جميل. هذا ما وردنا صاحب الفضيلة من إجابات، ونترك لكم ابتداء هذا الدرس، بارك الله فيكم.
طيب إذا تفضل سيد الرحمن القراءة من العبارة اللي وقفنا عليها، وكل ما تخيل.
نعم شيخ.
نعم.
قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
نعم، العبارة هذه تعرضت لها في الدرس الماضي بإيجاز، مع أنها الحقيقة تمثل قاعدة هامة جدا، وأيضا الإلمام بهذه القاعدة يمثل حماية، لحماية لمعتقد المسلم وسياج من دخول الشبهات والتعطيل والتشبيه، وهو أن كل ما يمكن أن يتخيله السامع والقارئ لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة ذات الله وأسمائه وصفاته، أو الأمور الغيبية الأخرى لا فرق، إلا أن أسماء الله وصفاته هي أجل وأعظم ما يجب اعتقاده. فمن هنا أقول كل من يسمع أو يقرأ هذه الصفات والحقائق الغيبية لابد أن يضع أو يجد في ذهنه خطرات، يتخيل المعنى، وهذا مقتضى فهم اللغة، أي لغة يعني لابد أن يكون لعباراتها مفاهيم، هذه المفاهيم أحيانا ترتبط بالخلفيات عند الإنسان، لكنها فيما يتعلق بالغيب هذه الخلفيات مجرد انطباعات. إذن أقول أخي المستمع، أخي المشاهد، كل ما يخطر ببالك من خواطر وخيالات في الذهن، خواطر بالبال فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن الله خلاف ما تتخيله، وخلاف ما يخطر ببالك، لأن الله أعظم وأجل من أن تكون الخواطر هي الحقائق، فالحقائق تنبني على قوله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن هذه الخيالات التي تخيلها وما يخطر ببالك من المعاني التي مبنية على خلفياتك في تجاربك في الحياة، هذه أمثال تضرب تقرب للحقيقة ولا توصل إلى الكيفية. نعم
جميل. صاحب الفضيلة يعني في الحلقة الماضية إحدى الأخوات طرحت أنه لديها أفكار وتصورات عن كيفية الخالق جل وعلا، وهي ترد كثيرا لدى كثير من الناس. ما الحل السليم لمثل هذه الظنون أو الشكوك التي ترد على الإنسان؟
هو علي حال أنا ذكرت أنه كونها ترد مجرد خواطر ولا تكون تصل إلى حد الشبهات والشك، نعم، فهي طبيعية ويدفعها الإنسان، وهذا دليل على قوة إيمانه. لكن لعل مما يكون سبب بإذن الله لحماية المسلم من غوائل هذه الخواطر،
نعم،
هو أن دائما يستحضر عظمة الله عز وجل، يستحضر عظمة الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، ثم يستحضر دائما أن الله ليس كمثله شيء، يجعل هذه القاعدة سياج، كل ما يتأمل أسماء الله وصفاته يستحضر هذه القاعدة ويمرر نفسه على كثرة استحضارها، فمن هنا بإذن الله ينقطع باب الوهم والوساوس والخطرات. ولو لا قدر الله حصل أن هذه الأمور استقرت بما يشبه الوسواس، فهذه تعالج،
نعم جميل،
تعالج بعلاج الوسواس المعروف، ومنه العلاج بالعقاقير بالعيادات النفسية. لا ضير على الإنسان، بل يجب على الإنسان إذا حس أنه تؤثر على عقيدة هذه الخطرات أن يعالج نفسه، وبإذن الله يجد العافية بسرعة. نعم.
يعني فضيلة الشيخ عفوا، يعني وروده على الإنسان ليس الدليل على ضعف إيمانه؟
لا، مجرد الورود ليس على دليل على ضعف الإيمان.
نعم.
لكن إذا كانت عبارة عن هواجس مستمرة، خواطر يعجز عن دفعها، فمن هنا نخشى أن تكون وسواس، فلا بد من علاجها قبل أن تستفح. ومع ذلك حتى لو لا قدر الله صارت وسواس، هي لا تضر بأصل الإيمان، بل ربما يكون هذا ابتلاء يؤجر الإنسان عليه.
جميل. نعم. بارك الله فيكم.
هل يأتم بالتحدث عن هذه الأشياء؟
نعم، إذا كان تحدث بها أمام الناس الذين لا يعنيهم الأمر يأثم، لأنه ينقل مرضه وشكوكه للآخرين. لكن عند أهل العلم والمختصين ومن يعني يطمئن إليهم ممن يساعدونه في علاج هذه المشكلة، نعم. أما إعلانها على الملأ فهذا نوع من إشاعة الشبهات التي ربما تؤدي إلى العدوى عند آخرين هم على السلامة في الأصل. نعم.
جميل.
نقرأ.
قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
أحسنت. هذا استمرار لتقرير القاعدة السابقة والقواعد التي سبقت أيضا. سبق القواعد أن أسماء الله عز وجل تثبت كما تثبت، كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تأويل. أيضا أن كل ما يخطر في الذهن والبال من معاني لأسماء الله وصفاته فإن الله عز وجل أعظم من هذه الخطرات وأجل. مثل لهذا بأمثلة من ذلك قوله، أي من ما يجب إثباته ونفي الخطرات والوساوس فيه، قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، بمعنى إثبات الاستواء، لأن الله عز وجل هو الذي أثبته لنفسه، وهذا كلام الله وهو بلسان عربي مبين، لا يجوز الحيدة عن معناه الظاهر فيما يتعلق بجلال الله، إلا أننا نثبت هذا المعنى على الحقيقة في فيما يختص بالله سبحانه. كذلك بقية النصوص الأحاديث وإن كان بعضها ضعيف، لكن هذه الأحاديث الضعيفة التي وردت يعني هي من باب ساقها المؤلف من باب الاعتضاد، بمعنى أنه أصلا إثبات هذه الصفات مثل كون الله في السماء واستوى على العرش ونحوها، هذه أمور ثابتة بنصوص قطعية متواترة. والعلماء أحيانا يريدون بعض الأحاديث الضعيفة التي منها الحديث الذي يلي والذي بعده في المقطع اليوم حديثين أو ثلاثة كلها ضعيفة، وهذه الحديث يريدها السلف من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد.
جميل.
بمعنى أن هذه الأدلة الضعيفة ليست هي الدليل، لكنها من بعد حشد الأدلة، لأن بعض أهل الحديث قد يقوي هذا الحديث الضعيف فيستدل به، لكن ليس هو الدليل الأصل، لأنه قد يعني يلفت النظر وجود بعض الحديث ضعيف، قد يقول إنسان جاهل أو بعض المفتونين أصبحوا الآن يثيرون على السلف هذا المنهج، يقول أنهم يستدلون بأحاديث ضعيفة وحكايات وموضوعات ويجعلونها أدلة. لا، السلف ما جعلوها أدلة، إن من باب الاعتضاد، كما عند الحاجة تعتضد الدول بالجيوش الاحتياطية مع الجيش النظامي، الجيش النظامي هو الأصل وهو المدرب، فهذا يعني نوع من تقوية إيمان الناس بحشد الأدلة. نعم، فإذن كون الله عز وجل في السماء وكون استوى على العرش كما تدل هذه الأدلة، هذا من الثوابت وكلها على ما يليق بجلاله، وفعضها يفسر بعضا معنى كونه على العرش استوى يدل على العلو، لماذا؟ لأنه ذكر أنه في السماء، والسماء والعلو ولا شك، وأيضا ليبعد توهم أن معنى في السماء أن السماء تظله، فالله عز وجل أعظم وأجل من أن تحصره مخلوقاته. فإذا قوله الرحمن على العرش استوى يفسر معنى في السماء، معنى كونه في السماء، من في السماء يعني مستوى على العرش، والعرش أكبر المخلوقات وأعظمها وليس بعده مخلوق، ما يدل على الله عز وجل في العلو المطلق الذي لا يحصره مكان، وكذلك العكس. إذن هنا أورد المؤلف الاستواء وكون الله في السماء لدلالة علو المطلق وإثبات الاستواء وإثبات كون الله في السماء، وهكذا النصوص يفسر بعضها بعضا، ولذلك لا نقف عند هذا إلا في آخره عندما ذكر قصة المشرك الذي كان يعبد آلهة، هذا فيه إشارة آلهة متعددة مع أنه يقر بأنه يعبد الله لكن أشرك، أقول هذا فيه دلالة على يعني أن الإسلام يقوم على الأدلة الفطرية والعقلية الواضحة البينة، مثل هذا الدليل نموذج للأدلة الشرعية، لا تعقيد لا مقدمات معقدة ولا يخفى على أبسط الناس وأذكاهم، كلهم لو سئلوا هذا السؤال يعني من الذي ترجوه لجلب نفعك ومن الذي تدعوه عند الضر، سيقول الله. إذن لا حاجة لك بأن تتعلق بغير الله على الإطلاق، ولذلك هذا الرجل وإن كان مشرك ثم بعد ذلك أسلم يعني اعترف بدون أن يتردد على الإطلاق، لأن حجة عقلية وفطرية دامغة. فأقول إنه نعم، كل الحجج والأدلة العقلية والفطرية على مسائل العقيدة هي من هذا النوع. نعم، ونقرأ ما بعدها.
نعم. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
هذا أيضا فيه إشارة إلى أحيانا إيراد الإسرائيليات، إيراد الإسرائيليات ضمن كتب السلف، هذا أيضا يحكمه ما سبق من القول بأن هذا الاعتضاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الإسرائيليات يعني بأنها لا تصدق ولا تكذب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أيضا، وذكر أنها لا تصدق ولا تكذب، فهذا من باب الاعتبار. كذلك الأثر الذي بعده والحديث ضعفه بعض العلم، فهذا كما قلت إذن على هذه القاعدة. ثم قال وهذا اللي همنا هنا، قال فهذا أي هذا النص، هذه الأثار وما يشبه ما أشبهه من أدلة صحيحة أو الأدلة العاضدة الضعيفة والحكايات والروايات مما أجمع السلف رحمه الله على نقله، يعني على روايته. ما معنى أجمعوا؟ طبعا السلف ما أجمع على رواية المكذوب والموضوع، ولا أجمعوا على أن الضعيف يورد للاستدلال، إنما أجمعوا على نقله فيما له دليل صحيح في الأصل. إذن أجمعوا في الجملة على نقل الأدلة الصحيحة في إثبات هذه الصفات وغيرها، وما بعد الأدلة الصحيحة من الأدلة الضعيفة والروايات والحكايات تبع. إذن الإجماع ينعقد على الاستدلال السليم الصحيح، هذا معنى قوله أجمع السلف على نقله وقبوله، نقلوا هذه الروايات الصحيحة وقبلوها، وأيضا نقلوا الضعيف من باب الاعتضاد. قال ولم يتعرضوا لرده، الصحيح لم يردوه، بمعنى أنهم ما قالوا هذا الحديث لا يصح أو هذا الدليل لا يسلم به أبدا، سلموا به تسليم المؤمن الموقن بأن كلام الله حق على حقيقته، لكن قد نجهل. إذن هذا الأصل الأول، التسليم، تسليم القلب والاستعداد للقبول، ثم بعد ذلك ولا تأويله، لم يتعرض لرده ولا تأويله، إنما حينما أثبتوه على الحقيقة التي أرادها الله عز وجل. والحقيقة التي أراد الله نوعان، حقيقة معلومة في الظاهر وهي الحقائق المجملة التي نؤمن بأنها حق فيما يليق بجلال الله والغيبية الأخرى، وحقيقة بمعنى الكيفية هذه لا نعلمها، ولذلك لا كوننا لا نعلمها لا يعني أننا ننصرف إلى التأويل لأنه هروب من الإثبات. قال ولا تشبيه ولا تمثيل، لا تشبيهه ولا تمثيله بمعنى واحد، وإن كان بينهما فروق لغوية، بمعنى حينما لا نتعلل للرد فأنا نثبت ولا نؤول، وبالمقابل أيضا حينما لا نؤول لا نشبه ولا نمثل. لماذا؟ لأن الذين وقعوا في التأويل أو الإنكار من الجهمية ومتكلمة الفرق الأخرى لجأوا للتأويل حينما استشعروا أو تخيلوا التشبيه، فأرادوا أن يهربوا من التشبيه، ما هو إلى الإثبات، إلى التأويل، وقعوا في خطأ مركب، صدقوا أوهامهم خواطرهم، ثم أرادوا أن يهربوا منها إلى إيش؟ إلى ردة الفعل المعاكسة، لا إلى الاعتدال، ردة الفعل اللي هي التأويل والتعطيل. نعم نقرأ. نعم.
قال قائد أن العقل يعتد به في مسائل الاعتقاد، هل يسلم؟
نعم، العقل يعتد به في الفهم والتفكير واستنباط الحجج العقلية والفطرية، فهو إذن العقل وسيلة، وهذا هو الفارق المنهجي بين السلف الصالح ومنهج الأنبياء ومنهج أئمة الدين العدول الثقات، وبين كثير من خلطوا في مسألة العقل. السلف يعتبرون العقل نعمة من الله عز وجل وأداة وسيلة فعالة لفهم، بل هي الوسيلة لفهم النصوص تقوم بها الحجة. فمن هنا السلف استعملوا العقل كوسيلة لفهم الشرع وفهم نصوص الكتاب والسنة. أما أن يكون العقل يعني يشارك الوحي في إدراك الغيبيات، أن يشارك الوحي في تثبيت الثوابت التي ليست من مدارك العقل، فهذا هو مذهب الفلاسفة والمتكلمين الذين ضلوا. العقل ليس مصدر للدين، لكنه وسيلة لفهم الدين، وسيلة لفهم الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج.
نعم، طبعا هذه القاعدة قال بها الشيخ الإمام مالك اللي هو ربيعة، قال بها وقال بها بعد ذلك يعني أئمة السلف كلهم، فهي قاعدة مجمع عليها الآن. لكن التلفظ بها بهذه الصيغة أو الصيغة الأخرى التي قال فيها الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخر العبارة وهما سواء لا فرق، فهذه هذا التقعيد ما ظهر عند السلف إلا عندما احتاجوا إليه، بمعنى أنه أصل موجود في الكتاب والسنة، هذا عبارة عن قواعد حتمية ضرورية قطعية تتضمنها قطعية النصوص، فليست ابتداء، إنما السلف ما كانوا بحاجة إليها قبل هذا السؤال الذي حدث. لماذا ليسوا بحاجة؟ لأن الناس على الفطرة على الاتباع على الاهتداء بهدي الأئمة، وكان طلاب العلم وعامة المسلمين يخضعون لهذه القاعدة لفهمهم للعربية وفقههم للدين. فلما راجت البدعة وخاضت الفرق في أسماء الله وصفاته تكلموا في الله، يعني قل أدبهم مع الله عز وجل ولم يعظموا الله ويقدروا حق قدره، صاروا يخوضون بالكيفيات، فوقع التأويل وقع التشبيه. الإمام مالك كان ما تصور أن هذه البدعة تصل إلى حد الإعلان، حتى أعلنها هذا الرجل عنده وسأل هذا السؤال. والإمام اللي حصل الإمام مالك لما سئل هذا السؤال استعظمه تعظيما لله، حتى يعني أنه كاد يغمى عليه، سكت فترة ويعني تصبب منه العرق من تعظيم الله عز وجل وخشيته. أنكر هذا السؤال، ما كان يظن أن مسلم يتجرأ أن يقول كيف استوى، لأن لا يعقل أن أحدا يتطلع إلى أن يعرف الكيف، فكيف يسأل؟ السؤال نفسه سؤادا مع الله وقلة فقه، وأيضا يدل على الفتنة ويدل على الشبهة وأنها مستحكمة في القلب. ولذلك طرد الشيخ الإمام مالك طرد هذا السائل، لأنه أثار قضية يعني فيها سوء أدب مع الله، وهذا فيه نوع يعني حماية لجناب الحق سبحانه. فمن هنا الشيخ الإمام مالك قعد هذه القاعدة اللي هي أو قصدي نبه لهذه القاعدة اللي هي قاعدة قطعية من النصوص، حتى صارت من ثوابت الدين عند السلف، وهي أن الاستواء وغيره، يعني الاستواء نموذج من صفات الله عز وجل وأسمائه، هذا نموذج الاستواء. ولذلك الذين أولوا استواء أولوا غيره، والذين أثبتوا الاستواء لا يؤولون، شوفوا خذوها قاعدة، إلا النادر والنادر لا حكم له. الذين يثبتون الاستواء من الفرق، بل أقصد الذين يثبتون الاستواء هم أهل السنة والجماعة، لا يشاركهم أحد من الفرق إلا النادر والنادر لا حكم له. والعكس كذلك، الذين يؤولون باقي الصفات الذاتية والفعلية، لأنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الهوى، تتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحب الكلب، مرض خطير يحصل من عضة الكلب. قديما قبل أن توجد الأدوية الحديثة، كان الإنسان إذا عضه كلب مسعور سرى هذا الوباء في جسده حتى يقطعه قطعة قطعة. كذلك البدعة، وأول بدعة ظهرت في يعني وأعلنت في تأويل أسماء الله وصفاته والتعطيل هي إنكار الاستواء تأويله. فمن هنا وضع الإمام مالك هذه القاعدة التي تقتضيها النصوص، وهي متفق عليها، أن الاستواء وغيره من أسماء الله وصفاته وأفعاله معلوم. قوله غير مجهول يعني معلوم. شو معنى معلوم؟ ها، ما معنى معلوم؟ شيخ عبد السلام، نعم،
معلوم أي معلوم من ناحية اللغة العربية مصطفى، ومعلوم شرعا،
ومعلوم بالكتاب والسنة.
بالسنة،
أيوة، لأنه هذا مقتضى ثوابت الدين، معلوم مقتضى يعرفه أدنى العامة إدراكي، جيب عامي لا يعرف من تفاصيل العلم الشرعي شيء، يعني يعرف قضية الله استوى على العرش كما يليق بجلاله. فإذا استوى معلوم عند جميع المسلمين، حتى جاءتها الفتن فيعني جرفت طوائف من المسلمين عن هذا المعلوم بعد يعني القرن الأول. ثم قال والكيف غير معقول، يعني مجهول. الكيف مجهول، كون الكيف مجهول لا يعني أن حقيقة الصفة مجهولة، لا، حقيقة الصفة معلومة. ثم قال والإيمان به واجب، الإيمان بأن الله استوى على عرشه كما يليق بجلاله وبقية الصفات واجب، ليس في خيار. لماذا؟ لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام فلان أو, 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 أو رأي فلان من الناس جماعة ولا أفراد. ثم قال والسؤال عنه بدعة. لماذا السؤال عنه بدعة؟ لأنه أحدث في الدين ما لم يكن منه ولأن السؤال يدل على الشك، السؤال يدل على ارتفاع اليقين من قلب السائل. فهذا السائل الذي يسأل عن كيفية الاستواء إما أنه عنده بدعة التأويل والتعطيل، وإما أن عنده مرض الشك، نسأل الله السلامة. وذلك السؤال عن مثل هذه الأمور في حق الله عز وجل، في حق الغيبيات الأخرى، بدعة، لأنه تنبيش عما لا طاقة للعقل به، وليس من معلومات الإنسان، معلومات وإدراك الحقائق المجملة. ثم قال: ثم أمر بالرجل فأخرج، لأنه تكلم ببدعة لا يعرفها الناس، بدعة عظيمة كسرت حاجز الهيبة لأسماء الله وصفاته، كسرت حاجز الهيبة من في ثوابت العقيدة وتعظيم ثوابت العقيدة، كسرت حاجز أدى إلى تحطيم الثوابت من قبل أهله البدع. فمن هنا صار ذلك من الأمور التي استدعت تأديب هذا الرجل. نعم، ننتقل للفصل التالي.
أحسن الله إليك.
نعم،
من لو أردنا أن نتعرف على معاني الأسماء والصفات، ما هي المراجع اللي تعتبر الأسلم في يعني أخذ هذه المعاني وتعرف عليها؟ هل هي كتب العقيدة أو كتب التفسير؟
أحسنت، يعني شرح معاني أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله.
نعم،
على نهج شرعي سليم. طبعا أمامنا كنوز، أول ذلك تفسير الصحابة. طبعا تفسير الصحابة نوعين، نوع تنقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته. النبي صلى الله عليه وسلم شرح كثير من أسماء الله، مثل شرحه للأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء الأربعة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فسر كثير من الأسماء والصفات، فمن هنا لابد من التزام تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تفسير الصحابة الذين نقلوا تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، لأنهم أعلم بالعربية والقرآن تنزل عليهم، وهم أفقه الخلق، أفقه الخلق بعد النبيين، فيرجع لتفسيرهم. مواطن هذا: أولا كتب التفسير الأولى، والتي تتمثل بنوعين. النوع الأول كتب التفسير التي ضمنت كتب السنة، يعني كثير من كتب السنة يقول لك كتاب التفسير، بل أحسب أن كل كتب السنة المعتمدة عند السلف، سواء الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها، كلها تضمنت التفسير السلفي النقي لأهل السنة والجماعة، الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا، كتب الحديث، كتب السنة. ثم أيضا هناك كتب التفسير الأولى قبل أن يظهر التأويل. لما ظهر التأويل حقيقة أكثر كتب التفسير دخلها شيء من الغبش، لكن مثل تفسير ابن جرير هذا يعتبر كنز، أكبر كنز في التفسير، حفظ الله به العقيدة وتفسيرات السلف للأسماء والصفات وثوابت الدين الأخرى. نعم.
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
أحسنت. هذا يعني انتقال إلى التفصيل في بعض أسماء الله عز وجل وصفاته التي خالفت فيها الفرق، ومن أعظمها وأشد جرأة عليها كلام الله. ومسألة الكلام هي المرحلة الثانية من التأويل. في المرحلة الأولى التعطيل بدأ في الكلام في الاستواء والعلو، استواء بخاص. في المرحلة الثانية هي الكلام أو البدع حول كلام الله عز وجل، وهذه انفتق باب بعدها باب التأويل والتعطيل من قبل أهل الأهواء. هنا الشيخ يقرر مذهب السلف في كلام الله عز وجل، وأن كلام الله من صفاته. وهنا لابد ننبه على ثلاثة أمور كمقدمة لهذا الفصل الكبير العظيم. الأمر الأول أن كلام الله عز وجل أزلي النوع. ما معنى أزلي النوع؟ أي أن الله موصوف بالكلام حتى قبل أن توجد المخلوقات التي كلمها، كما أن الله عز وجل موصوف بأنه خالق قبل وجود الخلق. ظاهر؟ الله عز وجل يوصف بأنه خالق حتى قبل أن يخلق المخلوقات، فهذه صفة أزلية. كذلك الله عز وجل متكلم، بمعنى قادر على الكلام، لأن الكلام صفة كمال. ولذلك نثير سؤال فطري، أي أكمل وأعظم وأجل، الذي يتكلم أو الذي لا يتكلم؟ المتكلم أكمل، لكن كلام الله ليس كلام المخلوقين. فإذا ما دام صفة كمال عقلا وفطرة، فإذا الله عز وجل كلامه أزلي النوع، يعني أن الله موصوف الكلام من الأصل، وأنه متكلم بكلام قديم، يقصد بالقديم الأزلي يعني الأول الذي ليس قبله شيء. طبعا عبارة قديم عبارة اضطرارية أحيانا، وإلا نحن لا نصف شيء من صفات الله بأنه قديم، لأن القديم أحيانا يفهم منه البالي المتهالك، لا، هذا معنى آخر. إنما المقصود بالقديم الأزلي الذي ليس قبله شيء، لا بداية له. فإذا كلام الله قديم، إذا كلام الله أزلي النوع، لكنه أحد المفردات، يعني بمعنى حادث الأحاد، يعني أن الله عز وجل حينما كان موصوفا بالكلام فإنه عز وجل متى شاء تكلم، متى شاء تكلم، وهذا أيضا من الكمال، ولا يصبح غير متكلم. المسألة الثانية أن كلام الله يسمع، كما قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله. وأيضا ورد في الحديث الصحيح أن كلام الله يوم القيامة يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. إذن هو كلام حقيقي كما يليق بجلال الله، وإلا في كيف يسمع؟ لا يسمع إلا الكلام الحقيقي. ولذلك كلام الله سمعه جبريل وسمعه موسى ويسمعه المؤمنون ويسمعه عامة الخلائق يوم القيامة. المسألة الثالثة أنه ثبت أنه حتى في الدنيا الله عز وجل أسمع بعض خلقه، ليس كلام الله مقصور، سمع كلام الله من قبل بعض الخلق أو كل الخلق ليس مقصور على القيامة، بس حتى في الدنيا. فموسى عليه السلام سمع كلام الله في الدنيا، وهذه مسألة الله عز وجل أقدره عليها، ولذلك هذه من خصائص موسى عليه السلام التي اختص بها. وكذلك كلم الله جبريل ويكلم ملائكته ويكلم المؤمنين يوم القيامة جميعا وأفرادا، بل يكلم عموم الخلائق. ولذلك فسر قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب أو ليس بينه وبينه ترجمان. هذا دليل أن الكلام يأتي درجات. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ قال يسمعه من شاء من خلقه، يسمعه من شاء من خلقه، هذه مطلقة. بل نعلم أن الله عز وجل أسمع ملائكته وأسمع من الخلق ما يشاء، لكن الذي ثبت نثبته، والذي لم يثبت نقر بنوعه، ولا نستطيع أن نثبت أحاده بغير دليل. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، بمعنى أنه لا يجوز أن نقول أن موسى سمع الشجرة تتكلم كما يزعمون، أو أن الله خلق أصوات وحروف في الجو كما يزعمون، أو أن الله عز وجل يعني جعل جبريل هو الذي يسمع كلام الله. كل هذا تخطي لقطعيات النصوص وهروب من الإثبات. المشكلة مشكلة توهم أن الإثبات يعني التجسيم والتشبيه. وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته كما جاء في صحيح مسلم ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين كما جاء في الصحيحين، يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. كلمة يزورون عليها تحفظ، مسألة الزيارة ليس عليها دليل قاطع، تبقى من الأمور الخلافية. وهذا يذكرنا بأنه أحيانا بعض السلف يريدون بعض المسائل الخلافية في كتب العقيدة لأنها من الثوابت، لكن لأنها من الأمور التي اشتبه فيها الدليل، اشتبه فيها الدليل. وهذه مسألة طعن بها بعض المفتونين على عقيدة السلف، وقالوا أنهم يريدون أشياء لا دليل عليها وأن عقيدة السلف لا دليل عليها. لا، السلف الذين يريدون الزيارة أن المؤمنين يزورون ربهم في الجنة يريدونها على أنها من الأمور الخلافية لا أنها من القطعية، فهذه مسألة خلافية. ثم ذكر الأدلة وكلم الله موسى تكليما. شوفوا يعني كلمة تكليما تقطع خط التأويل والتعطيل، لأنه يعني لما قال كلم الله ممكن أحد يؤولها أو ممكن يجد باب للتأويل، لكن لما قال تكليما مثل ما تقول شيء رأيته تقول والله أنا رأيته عيانا، إذا قلت عيانا جزمنا أنك رأيته، مو برأيك، مو برأيته فكرت فيه، أليس كذلك؟
صحيح.
تقول والله الشيء الفلاني أنا أقسم لكم رأيته عيانا، ماذا نفهم من عيانا؟
يقينا.
كذلك قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما يعني حقيقة. ثم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هنا خطاب، من هو المتكلم؟ من هو النداء؟ إذا النداء كلام لابد أن يكون كلمة يا موسى بكلام سمعه موسى. ثم قوله قول عز وجل منهم من كلم الله، لو كان القضية قضية معاني وضعها في القلب أو عبر وصية لما جعل هذه خصوصية، لأنه منهم من كلم الله، الله عز وجل أراد يمتن على هذه الفئة لأنه كلمهم خصوصية عن غيرهم من الخلق. ومنهم من كلم الله بمعنى أن الله عز وجل حادثه بكلام يليق بجلاله. وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يدل على أن الكلام غير مباشر نوع آخر من الكلام، وأن الوحي منه ما هو كلام مباشر. ثم قال عز وجل فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. شوفوا دلالة على أنه كلام حقيقي، لأنه المتكلم هنا من هو؟ الضمير في قوله إني يرجع لمن؟ ثم أيضا أكد بأنه أنا ربك لما قال إني أنا. موسى سمع كلاما ممن إذن؟ هي إني أنا ربك، هذا أثناء تكليم موسى. كذلك قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا أيضا خطاب للمتكلم معه، وغير جائز، يقول لا يمكن، غير جائز عقلا يعني وشرعا. هنا ليس المقصود به جواز الحكم الفقهي، هنا غير جائز يعني لا يعقل ولا يتصور ولا يليق أن يقول هذا أحد غير الله، أن يقول أنا ربك أو يقول يا موسى أو إني أنا ربك أو إني يا موسى إني اصطفيتك إلى آخره. ما يمكن يكون الخطاب إلا من الله عز وجل، لا يشركه أحد في مثل هذا الخطاب، خطاب ربوبية وإلهية. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، لو كان الكلام من غير الله لما صح أن يقول أنا ربك، وهكذا. نعم.
جميل. صاحب الفضيلة فيه عبارة هنا يقول مؤلف أنه متكلم بكلام قديم.
إيه؟
لو فصلتم في معنى قديم أحسن الله إليكم، لأنه قد يفهم مثلا أن هذه الصفة صفة نقص مثلا بحكم أنه قديم.
نعم، أنا شرط شرم يعني خاطفة، قلت أنه كلمة قديم تستعمل للدلالة على معنى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنها نوع من تقريب العبارة، يعني من كلمة قديم لم ترد في الشرع إطلاقا، إنما هي شرح. بعض الناس لا يفهم معنى أزلي أو معنى الذي ليس قبله شيء فيقال هو القديم. كلمة قديم تستعمل على معنيين، على معنى الأزلي الأول الذي ليس الأول مطلقا، وهذا هو اللائق بالله عز وجل وهو المقصود بقديم هنا. أحيانا تستعمل كلمة قديم أي المتهالك الذي مر عليه أزمان حتى صار يعني متهالك ويعني أحيانا تعتبر صفة نقص. الجديد عند الناس أرغب من القديم، ليس هذا مقصود في كلام الله.
هنا. الله عليك. ممكن نستفاد من كلمة القديم الشيء المتحقق